بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الذيال، حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يؤكد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة الزنا. وهذا الأمر وإن كان معروفا في الجاهلية، يعني الزنا، ومستساغا ومستقرا بين أهل الجاهلية، إلا أنه ليس في الإسلام منه شيء، ليس في الإسلام من هذا الأمر شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد اعتبر الزنا فاحشة من أكبر الفواحش، ورتب عليها عقوبة من أغلظ العقوبات بالنسبة للمحصن، وعقوبة أخرى للثيب. وكان أهل الجاهلية على ضلالتهم يفعلون أشياء كثيرة مخالفة لدين الإسلام، منها أن الإنسان إذا كان عنده أمة أنه كان يستسعيها في الزنا، يعني يجعلها تعمل في الزنا، تسعى لطلب الزنا وتفجر وتأتيه بالمال. وهذا الأمر ذكر في كتاب الله الكريم وحرمه الله سبحانه وتعالى. فكان الرجل إذا كان عنده بعض جوار يريد أن يستخدمهن لهذا الغرض، كان يأمرهن أن يذهبن فيتكسبن من البغاء ويأتينه بما يحصلن عليه. وبعضهم كان يضرب عليهن خراجا معينا، يطلب منهن في اليوم أجرا معينا، أجرا مقطوعا، وهي تذهب تتاجر بعرضها وتأتيه بالمال. وفيه أناس يسعون إلى هذا، زنا، يسعون إلى هذا الأمر، يبحثون عنه، له أماكن معروفة فكانوا يسعون إليه. ولم يكن هذا الأمر قاصراً على الإماء، بل كان أيضاً في بعض الحرائر كنا يمتهن الزنا. فالله سبحانه وتعالى حرم هذه الفاحشة، وحرم هذا العمل الذي كان شائعاً ومستقراً عند أهل الجاهلية، في قوله جل ذكره: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لا ينبغي أن يفهم الإنسان أن الإكراه على هذه الفاحشة يغفره الله، لا، لكن هذا حديث عما مضى، هذا حكم يتعلق بما مضى من الشخص. إذا كان عنده جوار إماء يستخدمهن في هذا الغرض، فإن هذا الغرض أصبح محرماً، والله سبحانه وتعالى إذا انتهى يغفر له ما مضى. ومن يكرهن، يعني من كان يكرههن ثم تاب وارتدع، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن العجب العجاب أن بعض هؤلاء الإماء كنا يكرهن هذا الأمر لا يريدنه، ولكن السيد كان يجبرهن ويضربهن على ذلك، كما روي في قصة عبد الله بن أبي بن سلول أنه كان له جوار يفعلن ذلك بأمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا مساعاة، المساعاة هي الزنا، فعل الزنا وطلبه القبول به أو طلبه من الإماء أو من الحرائر. طيب، وماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لو وجد ولد من هذا الزنا فلا يلحق بأبيه، ابن زنا، ابن زنا. لكن إذا كان هذا في الجاهلية قبل نزول هذا الحكم واعترف به أبوه، يعني اعترف به من زنى بأمه، فإنه يلحق بعصبته، لأن الأب قد مات، فيلحق بعصبته يعني بقرابته، يصبح كأنه منهم لأن الأب قد أقر بذلك، لأن الأب قد أقر بذلك. لكن إذا لم يعترف به ولم يقر به فإنه يظل ابن زنا، لا ينسب لأبيه ولا يدخل في العصبة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عما يترتب على الإدخال في النسب، ما يترتب عليه من رؤية المحارم والاختلاط بهن، وهذا أمر لا يجوز، وما يترتب عليه من الميراث، ما يترتب عليه من وجوب النفقة، هذا كله إذا جعلناه ولدا. فإذا كان ابن زنا ولم يعترف السيد بأنه وطئ الأمة فإنه لا يلحق بأحد، لكن لو كان معترفا قبل وفاته فإنه، وكانت هذه الأمة أمته، يعني كانت فراشا له، فإنه يلحق بعصبته. فيه قصة مشهورة ثبتت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم فيها، في قصة عبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه، أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. فكان عبد بن زمعة قد ادعى ولدا أنه أخوه، وادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه، ابن عتبة ابن أبي وقاص، والأم واحدة، الأم هي أمة زمعة، والد سودة ووالد عبد ابن زمعة رضي الله تعالى عنه. فكل منهما ادعاه، هذا يريد أن يأخذه لأنه ابن أخيه، وهذا يقول لا هو أخي ابن أمة أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، لأن أباه زمع قد أوصاه، قال إن هذا ابني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الذي زنى ليس له شيء، يلقمه حجراً يعني ليس له شيء، وكان قد ولد على فراش زمعة هذا، لكن كان فيه شبه بعتبة بن أبي وقاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم، قضى بهذا الحكم أنه للفراش، يعني لمن ولد على فراشه، فما دام أنه ولد على فراش زمعة من أمته فهو ابنه. ومع ذلك احتاط النبي عليه الصلاة والسلام للشبهة، الشبهة أن يكون هذا في حقيقة الأمر من ولد عتبة بن أبي وقاص، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشبع فقال الولد للفراش، يعني هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو أخوك لأنه ولد على فراش أبيك، واحتجبي منه يا سودة. أم المؤمنين احتجبي منه، لا يراك، لا يدخل عليك، احتياطا للشبهة. وهذا كما قلنا الأحكام في الإسلام مبنية على الظاهر، القضاء مبني على الظاهر، ظاهر الحال، لأنه عندنا الآن هذا يدعي أنه ابن أخيه، وهذا يدعي أنه ابن أبيه، وولد على فراش أبيه. ما دام أنه ولد من أمة أبيه وعلى فراش أبيه، أبوه كان يطأ هذه الأمة، فالظاهر الذي أمامنا أنه لسيد الأمة، لسيد الأمة. فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما دام أن فيه ادعاء بلحوق نسبه والأب مقر بذلك فإنه يلحق بنسبه، فإذا مات الأب يلحق بعصبته، يعني يلحق بنسب العصبة.
حدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا محمد بن راشد حاء، وأخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه رحمهم الله، عن جده رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق به استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، لا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. حدثنا محمود ابن خالد، أخبرنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى.
نعم، هنا فيه مسألة اسمها مسألة الاستلحاق. الاستلحاق يعني ادعاء نسب هذا اللقيط، هذا ابن الزنا نشأ وعرف بين الناس أنه ابن زنا، فإذا ادعى أحد نسبه أنه ابنه أو أنه أخوه، فهنا لا بد أن ننظر في إمكان كونه كذلك، أن يكون ابنا له أو أن يكون أخا له. كيف ننظر؟ إذا كان هذا من أمة مثلا، وكانت الأمة فراشا للأب المتوفى ميت، والأب أقر به حال حياته، فإنه هنا لو استلحقه الإخوة يلحق بهم، يصبح أخا لهم. وكذلك لو استلحقوه يعني الإخوة، رجل توفي وعنده عدد من الأبناء وهنالك ابن زنا فقالوا هذا أخونا، فهنا إن كان هذا من أمة أبيهم، يعني هذه الأمة لسيدها وكان سيدها يطأها، فإنه يلحق بالنسب ويصبح أخا لهم. طيب، وماذا نصنع بالميراث؟ إن كان شيء قد قسم فيما مضى فلا شيء له فيه، وإن بقي شيء من الميراث فهو على نصيبه فيه بعد الاستلحاق. هذا متى؟ إذا كان هنالك إمكان أن يكون من الأب المتوفى. وكيف يكون؟ إذا كان الأب لم ينكره، هذه واحدة، أو ادعاه قبل موته، أو وكان هذا من أمة له يملكها. لكن لو قال لأبنائه والعياذ بالله إنه كان يزني بامرأة حرة أو يزني بأمة ليست ملكا له، فهذا الولد ولد الزنا، ولد الزنا، لأنه ليس هنالك سبب يدعو إلى صحة الاستلحاق. صحة الاستلحاق مبنية على ماذا؟ أن يكون من أمته التي كان يطأها ولم ينكر. لكن لو الأب كان يطأ هذه الأمة وأنكر في حياته أن يكون هذا الابن منه، فإنه لا يصلح أن يلحق بنسبه حتى ولو ادعاه الإخوة. يعني من شرط صحة استلحاق الأبناء لأخيهم الذي يقولون أن لا يكون الأب قد نفاه، وأن يكون من أمة كان أبوهم يملكها ويطأها، لأنه ربما كان يملكها ولكنه لا يتسرى بها، لا يطأها. فهنا إذا أنكر الأب أو كان الأب قد ادعى نسب ابن ليس من أمته أو من امرأة أخرى فجر بها زنى بها، فإن هذا النسب لا يلحق به، والابن ابن زنا والعياذ بالله.
باب في القافة. حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد، قال مسدد وابن السرح يوما مسرورا، وقال عثمان تعرف أسارير وجهه، فقال أي عائشة ألم تري أن مجزز المدلجي رأى زيدا وأسامة قد قطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة رضي الله عنه أسود، وكان زيد رضي الله عنه أبيض. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهه هي تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال والأسارير في حديث الليث وغيره. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة شديد السواد مثل القاري وكان زيد أبيض مثل القطن رضي الله عنهما.
نعم، هذا الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرناه في الدرس الماضي، وهو قضية القيافة وحكمها في الشرع. هنا عندنا ذكرنا قبل قليل في شرح الحديث المتقدم قضية الاستلحاق، والاستلحاق هذا بإقرار، لكن قد يقع التنازع فتكون القافة هي المخرج في مثل هذا الحال. هل هذا ابن هذا أو ابن هذا؟ فتكون القافة، يعني من قال أهل القافة القيافة، وهي نوع من الفراسة الدقيقة التي تبنى على الخبرة من قال إن هذا يتبع هذا فإنه يلحق بمن قال أهل القيافة إنه منه. والقصة معروفة، قلنا في الدرس الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زيدا رضي الله تعالى عنه، زيد بن حارثة، حبا شديدا، وكان يدعى حب النبي عليه الصلاة والسلام. في قبل الهجرة كان يدعى، وفي بداية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال له زيد ابن محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبناه، وجاء وهو غلام اختطف وبيع في مكة، فاشترته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ووهبته لزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فتربى مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى في مكة زيد بن محمد، لكن الله أبطل التبني هذا وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. زيد تزوج بعد ذلك وأنجب هذا الابن أسامة، أمه أمة، فجاء أسامة أسود كالقار، القار الزفت هذا، وزيد أبوه أبيض، فبدأ المشككون يشككون في صحة نسب أسامة من أبيه، المنافقون والمتسرعون يقولون هذا ليس ابنه، ليس ابنه، فنام سويا في المسجد والتحف بقطيفة غطيا رؤوسهما وبدت رجلاهما بجوار بعضها لكنها مختلفة، هذه رجل سوداء وهذه رجل بيضاء، فمر هذا الرجل القائف مجزز المدلجي، بنو مدلج كانوا مشهورين بالقيافة وهذا أحدهم، فمر في المسجد فرأى الأقدام هذه لا يعرف أصحابها ولا يرى وجوههم، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني بينها صلة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام لأن في هذا الكلام دفعاً للتهمة عمن يحبهم، زيد وابنه أسامة كان حبه وابن حبه، الصحابة يقولون عن أسامة إنه حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، يعني ماذا يريد أكثر من هذا؟ هو أبوه محبوب وهو محبوب وابن محبوب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة وناداها تقول وهو فرح مسرور تبرق أساريره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الصفات التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام له صفات في هيئة جسمه، في أخلاقه، في مشيته، في أكله، في نومه، منها في غضبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الغضب في وجهه، فيه عرق في وجهه يدره الغضب هنا في جبهته الشريفة يمتلئ بالدم، إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام يحمر وجهه ويمتلئ هذا العرق فيظهر، فيعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب، وهذا كان قليلاً ما يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى، لا يغضب لنفسه، لكنه كان إذا سر كما تقول الرواية إذا جاءه أمر يفرحه يسره، يقول الراوي استنار وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه فلقة قمر من السرور، فدخل عليها وهو بهذه الصفة، فرحت لفرحه لكن ما تعرف الأمر، قال يا عائشة أما علمت من قال مجزز المدلجي؟ قال كذا وكذا، فهذا يعني في حال الشك، عدم وجود تهمة أو وجود تنازع، إذا وجدت القيافة وألحقت يعني بعض المدعى بهم بالبعض الآخر فإنه يلحق. إذن هذه القيافة من الطرق الشرعية، من الطرق الشرعية في مثل هذا الموضوع في إلحاق النسب، في إلحاق النسب عند عدم وجود أي دليل غيرها فإن القيافة من الخبير معتبرة، معتبرة. نعم. الآن وجد في هذا الزمن ما يسمى بتحليل الحمض النووي DNA، فهذا يعني إذا كان في شيء موجود منازعة بين اثنين في صبي، هل هذا ابن هذا أو ليس هو هذا ابن الآخر، فهنا يمكن بتحليل الحمض النووي أن نعلم هو ابن من، لكن لا نستخدم هذا في من مضى ونقول هذا من ذرية فلان قبل مئات السنين. من أين لنا، من أين لنا الحمض النووي لفلان هذا الذي مات قبل 200 سنة أو 1000 سنة؟ من أين نأتي به، من أين نأتي به؟ هذا الكلام لا يقبله عقل، كل ما فيه تخرصات. الآن يقال هؤلاء الحمض النووي للعرب هو يدور بين هذين الرمزين، بين الرموز العشرة هذه، بين كذا، كلام هذا كله لا يمكن بواسطته إثبات نسب ولا التحقق من قضية. لكن إذا كان الشيء موجودا أمامنا، قد حدثت عندنا حوادث هنا، فيه حادثة حدثت في بعض مدن المملكة، امرأتان ولدتا في المستشفى، واحدة من أهل البلد وواحدة تركية، فخرجتا من المستشفى بعد الولادة بعد يوم أو كذا، فحصل خطأ، هذه أخذت ابن هذا هذه وهذه أخذت ابن هذه، وذهبت كل واحدة. ولكن يعني بعد فترة، بعدما كبر هؤلاء الصبية قليلا الأطفال، تبين يعني أن المفارقة أنه ليس هذا ممن ينتمي إلى هذه المرأة أو إلى زوجها، وتلك أيضا أنكرته، كل واحدة أنكرت ما عندها. وهذا حصل بسبب الخطأ في إجراءات المستشفى، أعطي هذا لهذا وهذا لهذا، فجاءوا مرة أخرى بعد عدد من السنين ودخلوا إلى المستشفى وجرى البحث، جرى البحث وجرى التحليل، فعلم الخطأ وعلم أن المسألة فيها خطأ، هذا الذي أخذته التركية هو ابن لهذه السعودية والعكس بالتحليل، لأن الشيء موجود أمامنا. أما الذين يدعون الآن إثبات الأنساب بالحمض النووي لمن ماتوا من مئات السنين، هذا الكلام كلام غير صحيح. هذه واحدة. والأمر الآخر أن فيه قضية كبرى في الإسلام لا بد أن نتنبه لها، قضايا الأنساب وقضايا الأعراض مبنية في الشريعة على الستر، ما نفتش. أما سمعتم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوردناه قبل قليل، الولد للفراش، ما ذهب يأتي بالقافة ولا يعني يأتي بالتحليل أو غيره، خلاص الولد للفراش، ولد على فراش أبيه وهو معترف به فهو ابنه. الآن لا يبعد والعياذ بالله أن يحصل من بعض النساء أو من بعض الرجال بعض الأخطاء، فتلد المرأة ابنا ليس من زوجها ويكون مع إخوته ابن فلان، ثم إذا جئنا نجري هذا التحليل الآن ونرى وإذا هذا ليس من أبنائه، ونثير البلبلة في المجتمع ونثير الشك، أصبح الأصل عند الناس إذن الشك، لا يثبت أن فلان ابن فلان إلا إذا أجرينا التحليل، لا هذا ليس من الإسلام، لأن هذا يثير الفتن ويثير الشكوك. فالأصل عندنا أنه ما دام ولد في بيت الأب وعلى فراشه فهو ابنه. لكن قضية زيد وأسامة وقصة الرجل المدلج والقيافة هذه أصل يجب أن نقف عنده، أن هذا البحث جرى في اثنين موجودين، والأب لا ينكره، الأب يدعيه، هذا ابنه، لكن هذه الوشايات وهذه الشكوك التي يثيرها بعض المتعجلين أو بعض المنافقين تحتاج إلى حسم، فحسمت بقضية المدلج هذا القائف. نعم، لكن فيما عدا ذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا، يعني لو رأينا الابن فقط ونريد أن نلحقه بقبيلة مثلا عمرها 500 سنة ونقول إن هذا ابن شيخ القبيلة مثلا فلان أو من نسله، من أين نأتي بهذا؟ من أين نأتي بهذا؟ لكن لو كان هو موجود شيخ القبيلة وهذا الابن موجود يمكن أن يأتي القائف ويقول هذا ابن هذا أو ليس ابنا له. أما التخرصات هذه وأما التحليلات هذه التي تختلف وتضطرب وتعلق على أناس قد ماتوا وأناس ليسوا موجودين وانتهوا من مئات السنين أو أكثر من ذلك، فهذا لا يمكن أن يعتبر، ولا يمكن الآن أن نثبت الأنساب بعامة بهذه القضية. هذه يمكن أن يعتمد عليها في باب الجرائم، يمكن أن يعتمد عليها في باب الشك في المواليد، في بعض القضايا نعم ينتفع بها ويستفاد منها، لكن أن نجعلها قاعدة لإثبات الأنساب هذا أمر لا يصلح، لأنه سيكشف في المجتمع أشياء وأشياء كثيرة جدا ويثير الفتن ويثير البلبلة، ولن نصل إلى نتيجة، لن نصل إلى نتيجة بهذا. لكن القاعدة الشرعية عندنا أن هذه الأمور مبنية على الستر، الأعراض، هذا الرجل متزوج بهذه المرأة فكل من تلده هذه المرأة على فراشه وهو لا ينفيه هو ابنه. نعم.
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل رحمهم الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلٌ من اليمن فقال: إن ثلاثة نفرٍ من أهل اليمن أتوا عليًا رضي الله عنه يختصمون يختصمون إليه في ولدٍ، وقد وقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحد، فقال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. حدثنا خشيش بن أصرم، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير رحمهم الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو في اليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة عن سلمة، سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل رحمهم الله قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه، لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبة بالولد.
نعم، هذه الروايات الثلاث كلها تتعلق بقضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من أقضى الصحابة. أقضاكم علي رضي الله تعالى عنه، معرفته بأمور القضاء كان لا يجارى فيها رضي الله تعالى عنه. فجاءه ثلاثة من أهل اليمن، وعلي رضي الله تعالى عنه كان قد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن مفتيا وقاضيا، وحتى كان في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع كان علي في اليمن، عندما خرج يريد الحج خرج علي من اليمن وجاء معه بهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعض الهدي من المدينة، وعلي جاء بهدي للنبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، فاكتمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل علياً رضي الله تعالى عنه، وهذه مسألة ليست متعلقة بالدرس ولكن من باب يعني إكمال الموضوع، فسأله بما أهللت تجئت للحج، بماذا نويت، هل نويت الإفراد أو القران أو التمتع؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينعقد به الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإمساك، أن يمسك عن شعره وألا يتحلل من إحرامه حتى يحل منه بعد رمي الجمرة. فعلي رضي الله تعالى عنه جاءه ثلاثة، دخلوا يعني وطئوا امرأة، زنوا بامرأة كل الثلاثة هذولا، فحملت المرأة في وقت كان الحمل فيه ممكنا، يعني في طهر ما كانت في حيض، يعني هذا وقت الحمل، الطهر بعد الحيض يبتدئ فيه وقت الإباضة عند المرأة ونزول البويضة، فإذا وطئت يمكن أن تتلقح بالحيوان المنوي من الرجل. فالثلاثة كلهم وطئوها في وقت واحد فولدت، فجاء الثلاثة كلهم كل واحد يدعي عند أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن هذا الولد له. طبعا ما نأتي الآن ونقول قضية أن هذا لا يلحقهم وفراشهم، لأن هذا الأمر كان في الجاهلية، لكن الولد هنا الآن كل واحد يقول هذا ولدي. فأراد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه منهم حادثهم في أن يتنازل بعضهم لبعض، كل واحد من هؤلاء الثلاثة يمكن أن يكون الولد ولده. فقام رضي الله تعالى عنه فأخذ اثنين من الثلاثة وقال طيبا نفسا بهذا الولد للثالث، فغليا، ما معنى غليا؟ غضبا، لا ابننا لن نترك، كل واحد يقول هو ابني. فأخذ اثنين، أخذ واحدا من هؤلاء الاثنين وضمه إلى الثالث، فسألهما طيبا به نفسا للثالث، فغليا، حتى أتى يعني ثلاث مرات كررها عليهم جميعا فأبوا. فقال أنتم شركاء متشاكسون، لا بد أن أجري القرعة بينكم، فمن خرجت له القرعة ألحقنا به الولد. فأقرع بينهم، فخرجت القرعة لواحد منهم، طبعا الولد لا يمكن تقسيمه ولا تجزئته وهو ولد واحد، فحمله ثلثي الدية للآخرين، يعني لكل واحد ثلث، كل واحد له ثلث، لأن هذا الولد إذا افترضنا أنه له دية فديته أثلاث، لكل واحد من هؤلاء ثلث. فإذا أخذ الذي خرجت له القرعة أخذ الولد، كأنه أخذ ثلث الدية هو بأخذه للولد، بقي ثلث الدية لكل واحد ثلث من هؤلاء، فحمله به. يعني هذا نظير أنه أخذ الولد، لا بد أن يتحمل الثلثي الدية للآخرين لكل واحد ثلث. قضاء جميل ومخرج. فعرض هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت في رواية نواجذه هذه، وفي رواية أضراسه من شدة سروره بهذا القضاء. النبي عليه السلام ضحكه هنا هل لخطأ علي؟ لا، لو كان علي قد أخطأ فيما قضى به لبين ذلك النبي عليه السلام، لكن ضحكه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال دليل على قبوله ورضاه عما صنع علي رضي الله تعالى عنه. الرواية الثالثة فيها أن لم يذكر فيها أن عليا كان في اليمن، ولا أن عليا النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل الباقيين ثلثي الدية، فهذا فيه إجمال، لكن فسرته الأحاديث المتقدمة أنه كان في اليمن وأنه قضى بثلثي الدية لمن لم تخرج له القرعة. فهذا دليل أيضا على أن القرعة في حال النزاع في النسب، إذا لم يوجد دليل يدل على أن هذا الابن ابن فلان، فإن حينئذ نجري القرعة. ما هو الدليل الذي يوجد؟ الدليل كما ذكرنا قبل قليل كونه ولد على فراش أحدهم. لو أنه هذا الولد ولد على فراش أحدهم من أمته فهو ولده، الولد للفراش. لكن إذا لم يوجد الفراش والثلاثة كلهم ادعوا الثلاثة، فالقرعة إذن هي الحل إذا تنازعوا. لكن لو تنازل بعضهم لبعض انتهى الأمر، وهذا ما عرضه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أولا، أن يتنازل، لكن أن يتنازل الاثنان للثالث فأبوا، فحينئذ القرعة هي كما يقول العلماء طريق شرعي. القرعة يعرفها العلماء بأنها طريق شرعي لاستخراج المجهول. لاستخراج المجهول يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا، إذا جاء يسافر وأراد أن يصطحب واحدة من نسائه، لو تسع نسوة كيف يصنع؟ كان يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه. فالقرعة شيء تطيب به النفس، شيء تطيب به النفس، لأن كل واحد من المتنازعين أو المتنازعين يظن أو يتوقع أن يكون هو الفائز في هذه القرعة، فإذا لم يخرج سهمه وخرج لغيره هذا خلاص رضي، لأنه رضي ابتداء بالدخول في هذا الموضوع، وبها تطيب النفوس، لأنه ليس فيه تحيز وليس فيه تحامل من البعض على البعض. فالقرعة في مثل هذا أيضا طريق، إذا ادعى عدد من الناس ولدا ولم يقل أحد منهم، ما في، ليس هناك دليل عند أحد منهم أنه ولد على فراشه، فحينئذ القرعة هي الحل.
باب في وجوه النكاح التي كانت يتناكح بها أهل الجاهلية. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عن بسة بن خالد حدثني يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير رحمهم الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، جزاك الله خير. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به الولد. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات رايات تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.
نعم، هذه مسألة من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث مفيدة جداً لبيان ما كان عليه أهل الجاهلية. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تعاصر هذا الأمر لأنها كانت صغيرة، لكنها كانت فطنة وكانت تتلقى الأخبار وتبحث عن الأمور وكانت حافظة وضابطة، فهي تذكر لنا كيف كان النكاح عند أهل الجاهلية، يعني النكاح الذي ينتج عنه الولد، نكاح كنكاح أهل الإسلام، خطبة وعقد شروط مكتملة، نكاح يخطب الرجل المرأة إلى وليها، سواء كان هذا الولي أبا أو أخا أو عصبة أو نحو ذلك، فيزوجه إياها. فما وجد من هذا النكاح من ولد فهو منسوب إلى من تزوج ومن عقد، لكن فيه أنكحة أخرى باطلة كلها مبنية والعياذ بالله على الزنا الذي كان مشهوراً مشروعاً لا يستنكر. الزنا ما كان مستنكراً، لكن ليس بكل أحد، الزنا بمن تخصصنا لذلك، فيه زانيات والعياذ بالله بغايا يضعن على بيوتهن رايات، علامة، من أراد أن يزني يدخل إلى هذا البيت لأن العلامة، فلا تمتنع منه هذه لأنها تبحث عن المال. فكان العدد من الرجال يدخلون على المرأة هذه فيقعون عليها يطؤونها فتحمل، فإذا حملت وولدت ولدت ولدا، هذا الولد بعد أن وطئها هؤلاء الرهط يلحق بمن؟ العرف الجاري أنها هي التي تلحقه، إذا ولدت تستدعيهم تناديهم فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم، يعني أنهم فجروا بها وأنا ولدت وهذا الولد هو ولدك يا فلان. فإذا سمته، سمت هذا الأب، لحق به الولد لا يستطيع أن يمتنع منه، يلتحق به يصبح ابنه. ونوع آخر كان يحصل بالقيافة، يدخلون عليها فإذا ولدت جاء القائف فقال هو ولد فلان فيلحق به. وهنالك صور أخرى هي تدور في فلك هذه القضية بين الزواني ومن كان يسعى إليهن، وهذه أنكحة كانت مشهورة، والاستبضاع هذا النكاح والعياذ بالله من أقبح أنواع النكاح الذي ينتج عنه الولد. كان الرجل إذا كان متزوجا بامرأة ورأى فارسا أو رأى إنسانا جميل الصورة أو مكتمل الخلق طلب من امرأته أن تذهب إليه فتحمل منه، يعني ليطأها، يعني يزني بها بمعرفة الزوج بأمره حتى تحمل منه، ثم بعد ذلك يكون الولد على هيئة يحبها الرجل كما تقول الرواية بحثا عن نجابة الولد، يكون هذا الولد فارسا أو أن يكون صاحب صورة وهيئة حسنة أو أن يكون مكتمل الجسم إلى آخره. هذه كلها أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام. ليس في الإسلام باب للحلال وباب لحصول الأولاد وباب للاستمتاع إلا باب الزواج بالعقد، وما عدا ذلك فهو مقفل مغلق. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة يقولون الأصل في الأبضاع. البضع ما هو؟ البضع هو فرج المرأة. الأصل في الأبضاع التحريم، ما هو التحليل، الأصل المنع، التحريم محرمة إلا بالعقد. المرأة التي يعقد عليها بهذا العقد تحل له، لذلك جاء في الحديث واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلا يتحل إلا بهذا. لكن الأنواع الأخرى سواء كانت بعلم الزوج أو الأسرة أم بدون ذلك كلها محرمة. مما يؤسف له ويندى له الجبين أن هذا الزمن قد حفل بأشياء كثيرة من الأنكحة الباطلة الفاسدة التي لا تجوز، لا يقرها العقل ولا الشرع ولا الخلق ولا القيم، لكن الناس في كثير من البلدان تعارفوا عليها، منها نكاح الاستبضاع. هذا أن يرى لاعب كرة مثلا أو فارس مثلا أو إنسان صاحب هيئة أو خلقة تامة تذهب إليه المرأة ليفجر بها ليكون لها ولد يشبه هذا الإنسان، بل إن الأمر تجاوز ذلك في كون المرأة تحمل وليس لها زوج، أصبح هذا شائعا مستقرا أن المرأة تحمل بدون زوج، ما يقال لها من أين جئت بهذا، بل قد يتبجح في كثير من الأحيان باسم من زنى بها، تقول من صديقها فلان أو دون أن تذكر ذلك ولدت، ويولد وينسب الولد هذا إليها، ويكون يعني في غاية القبول في المجتمع. هذا كله من الفساد، من الفساد الخلقي والانحطاط القيمي والانحدار والبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الذرية التي تنتج في المجتمع ناشئة عن الطهر والعفاف والصيانة والحفظ، تكريم، كرم الله سبحانه وتعالى العباد، فما ينبغي أن ننكص عن هذا التكريم. فالآن عندما نرى هذه المظاهر أو نسمع عنها نتيقن أن هذه ردة، ردة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، بل أخس مما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كان بناتهم ولا نساؤهم الحرائر يتفاخرن بأنهن يزنين، لا، كان الزنا معروفاً من فئة معينة وهي مرذولة في المجتمع، ليست فئة مكرمة لكنها معروفة، إماء أو غيرهن لكنها فئة معروفة. أما الحرائر والنساء الفاضلات والنساء اللاتي يحافظن على أعراضهن وسمعتهن، ما كنا يقبلن بهذا الأمر. ولذلك عندما جاءت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، هذه هند معروفة في الجاهلية كانت قبل إسلامها، هذه التي بقرت بطن حمزة رضي الله تعالى عنه وأخرجت كبده ولاكتها لأنه قتل أباها، لكنها أسلمت، والإسلام يجب ما قبله، فأسلمت. فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء يريدن مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهن النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يسرقن ولا يزنين. قالت: يا رسول الله، أتزني الحرة؟ أتزني الحرة؟ يعني الكلام يعني ما يقبل، يعني أنفت وأبت أن تكون هذه المقالة منسوبة. قالت: أتزني الحرة؟ كلام معقول؟ لأن الناس كانوا يعني أقرب إلى الفطرة السليمة، ودائما ما كان أقرب إلى الفطرة السليمة يكون أقرب إلى الاستقامة. أما الانحدار الذي نشاهده في هذه الأزمنة فهذا والعياذ بالله ردة وانحدار إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، بل هو أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين في هذا الأرض، وأن ينصر المسلمين المظلومين والمضطهدين، إنه على كل شيء قدير. أخوكم هذا يقول: مصاب بمرض عضوي يرجو منكم الدعاء. اللهم أنا نسألك، لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تمن على أخينا هذا بالشفاء والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه وعافه واشف كل مريض، إنك على كل شيء قدير. أخوكم هذا يقول: في بعض الدول يزني الرجل بفتاة وتلد منه، فيحكم القاضي إما بالزواج أو بالحبس له، فما حكم ذلك الولد؟ هل يرث أو لا يرث؟ كل ولد ولد خارج دائرة العلاقة الشرعية الصحيحة فهو ابن زنا، فهو ابن زنا. نعم، هذا يمكن فيه الاستلحاق، يمكن فيه الاستلحاق إذا استلحقه، لكن الحكم بأنه إما أن يتزوجها وإما أن يحبس هذا كلام يعني في أعراف الناس، في أعراف الناس، لأنه إذا اعترف بالزنا فحكمه الحد، إن كان محصنا له حد، وإن كان ثيب بكرا له حد. نعم، إذا استلحقه وقبل به لا بأس.